إذاعة أوروبا الحرة في براغ، وأقدم لكم نشرة الأخبار العراقية. أعلن متحدث باسم البيت الأبيض الأمريكي أن الرئيس الأمريكي جورج بوش التقى وزير الدفاع دونالد رامسفيلد ورئيس الإدارة المدنية الأمريكية في العراق بول بريمر. ويأتي هذا الاجتماع فيما يحتدم النقاش في الكونغرس حول الطلب الذي تقدمت به إدارة بوش لتخصيص 87 مليار دولار إضافية لدعم جهود الولايات المتحدة في أفغانستان والعراق، والمتضمنة 22 مليار دولار لحملة إعادة الإعمار في العراق. ومن جهة أخرى، قالت صحيفة واشنطن بوست اليوم أنه تم تخصيص 54 مليون دولار لبحث مشروع تحديث النظام البريدي العراقي وإدخال أنظمة الحاسبات الإلكترونية فيه. وقد دافع كل من رامسفيلد وبريمر أمام الكونغرس في الأيام الأخيرة عن طلب الإدارة لهذه التخصيصات الإضافية التي تأتي على رأس عجز في الميزانية الفدرالية الأمريكية البالغ 500 مليون مليار دولار لعام 2004. أعلن متحدث عسكري أمريكي أن جنديا أمريكيا قتل وأصيب اثنان آخران بجروح إثر إصابة قافلة عسكرية أمريكية بقذيفة صاروخية في مدينة كركوك في ساعة متأخرة من مساء أمس. وكانت متحدثة باسم الجيش الأمريكي قد أعلنت أن 8 مدنيين عراقيين قتلوا وأصيب 18 آخرين بجروح مساء الخميس عندما سقطت قذيفة هاون على ساحة البرتقالة وسط بعقوبة حيث تنتشر المحلات التجارية والمقاهي. وأشارت المتحدثة إلى أن جنود الفرقة الرابعة في سلاح المشاة قدموا الإسعافات الأولية في مكان الحادث وأخلوا جرحى إلى مستشفى مجاور، ولم يشر الجيش الأمريكي إلى أي إصابة بين الأمريكيين. من جانب آخر، أعلن مصدر عسكري أمريكي أنه سيتم اتخاذ إجراءات تأديبية بحق جنود متورطين في حادث حاولوا خلاله إنزال علم إسلامي في مدينة الصدر. وقال الجيش الأمريكي أن التحقيق توصل إلى أن سبب الحادث هو سوء حكم الجنود المتورطين في هذا العمل. وقال البيان الصادر عن المركز الإعلامي للتحالف الأمريكي البريطاني في بغداد، سيتم اتخاذ تدابير تأديبية بحق الجنود المعنيين من دون إعطاء تفاصيل إضافية. هذا وقتل في 13 من آب طفل وجرح 4 آخرون على الأقل في مواجهة مسلحة جرت بين عراقيين والقوات الأمريكية في مدينة الصدر بعدما أزال جنود كانوا في مروحية العلم الشيعي الأسود من على عمود الكهرباء. وري جثمان عقيل الهاشمي عضو مجلس الحكم الثرى في مقبرة نجف الأشرف بحضور أقربائها وسط إجراءات أمنية مشددة. وقد تمت الصلاة على الفقيدة في جامع القوسي في النجف، ثم جال أقرباؤها بالنعش في مرقد الإمام علي، وتمت مراسم الدفن بحضور عضو مجلس الحكم السيد محمد بحر العلوم ومحافظ النجف حيدر الميالي. وقد غادر البوكي بتشييع جنازة الهاشمي بغداد متوجها إلى النجف بمرافقة نحو 150 من عناصر الشرطة العراقية بعد أن أقيم لها حفل تأبيني مهيب في مجلس الحكم حضره دبلوماسيون وشخصيات عراقية بارزة. وكان العديد من العراقيين قد تجمعوا في بغداد اليوم لتشييع جنازة الهاشمي، فيما حمل أفراد عائلتها النعش الذي لف بعلم العراق إلى مقر مجلس الحكم. وقال أياد علاوي عضو مجلس الحكم العراقي أن هؤلاء الذين يظنون أن موت عقيلة سيعطل المسيرة نحو الديمقراطية والحرية سيصابون بخيبة أمل. قال وزير الخارجية الأمريكي كولين باول أن الولايات المتحدة تريد إمهال العراقيين 6 أشهر لاعتماد دستور جديد يفترض أن يؤدي إلى تنظيم انتخابات في عام 2004. وقال باول في حديث لصحيفة نيويورك تايمز، نريد إعطائهم مهلة أمامهم 6 أشهر، إنها مهلة يصعب الالتزام بها، لكن علينا دفعهم إلى السير قدما. مؤكدا أن الولايات المتحدة لا تعتزم نقل السلطة في العراق قبل انتخاب مؤسسات جديدة. وأوضح الوزير الأمريكي أن السلطات الأمريكية طلبت من العراقيين تقدير المهلة اللازمة لذلك، وقال إذا استغرق الرد طويلا سنواجه مشكلة، لكنني أعتقد أنهم سيعطون ردا بسرعة. أعلنت الأمم المتحدة أن قرارها سحب مزيدا من الموظفين الدوليين من العراق بسبب المخاوف الأمنية لن يؤثر على إدارة الشؤون اليومية لبرامجها الإنسانية. وقالت متحدثة باسم الأمم المتحدة في بغداد إن موظفيها العراقيين البالغ عددهم 4000 سيتسلمون العمل مثل ما فعلوا طوال الحرب التي قادتها الولايات المتحدة ضد بلادهم. مستمعين الأعزاء، انتهى الموجز وإلى برامجنا.
سيداتي وسادتي، تحقيق لمراسل الإذاعة في واشنطن حول التقرير الذي طال انتظاره والمتعلق بأسلحة الدمار الشامل العراقية. ويحاول البيت الأبيض التقليل من شأن أهمية هذا التقرير بعد تعليق الآمال عليه في البداية. أكرم أيوب يقدم لنا قراءة لهذا التحقيق.
كتب جيفري دونوفان مراسل إذاعة أوروبا الحرة، يقول: من غير المتوقع أن يوفر التقرير الذي طال انتظاره حول أسلحة الدمار الشامل العراقية دليلا ملموسا على امتلاك بغداد لمثل هذه الأسلحة، ما دعا واشنطن إلى التقليل من أهميته. ويقول دونوفان في تحقيقه أن وزير الخارجية الأمريكي كولن باول أكد للشعب الأمريكي منذ 3 أسابيع ومن على شاشات التلفزيون، أكد بأن أسلحة الدمار الشامل وهي السبب الرئيس للحرب سيتم العثور عليها في العراق. ويذكر التحقيق أن الوزير باول أشار إلى هذا في برنامج ميت ذا بريس الذي تقدمه شبكة NBC التلفزيونية. وبعد عدة أيام على تصريحات باول، تعترف الإدارة الأمريكية الآن بأن تقرير ديفيد كاي المسؤول الرئيس عن البحث عن الأسلحة العراقية المحظورة لن يقدم أي دلائل ملموسة على امتلاك الرئيس المخلوع صدام حسين هذا النوع من الأسلحة. وينقل تحقيق دونوفان عن المتحدث باسم البيت الأبيض سكوت ماكليلان إشارته إلى سلسلة القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة خلال العقد الأخير والتي رمت إلى نزع أسلحة العراق، مؤكد في إيجازه الصحفي على أن المجتمع الدولي برمته يؤمن بامتلاك صدام حسين لهذا النوع من الأسلحة.
تذكر أنه لم يمضي إلا 4.5 شهور على نهاية العمليات الحربية الرئيسية، والدكتور كاي هو الذي تم تعيينه للإشراف على الفريق الذي يتولى البحث في المواقع العراقية ويجمع التفاصيل للخروج بصورة كاملة. وقد أوضح الرئيس بوش هذا الأمر بشكل جلي حين طلب منه أن يكون دقيقا وأن يضع صورة كاملة التفاصيل، وحين ذاك يمكن تقديم هذه الصورة ويمكن لنا معرفة الحقيقة، لكننا سنصل إلى الحقيقة.
ويذكر التحقيق أن هذه الأنباء جاءت بمثابة اللطمة للرئيس جورج دبليو بوش في الوقت الذي تظهر فيه استطلاعات الرأي تدني شعبية الرئيس الذي قال عشية الحرب إن صدام يواصل امتلاك أنواع من أكثر الأسلحة الفتاكة ويعمل على إخفائها. ويشير التحقيق إلى أنه من المتوقع أن يقدم ديفيد كاي النتائج التي توصل إليها إلى جورج تينت مدير وكالة المخابرات المركزية، لكن الوكالة ذكرت أنه لم يتضح بعد كمية المعلومات التي ستكون متاحة للعلن من التقرير الذي سيوفر بعض الدلائل التوثيقية عن برامج محتملة للأسلحة. وعلى هذا يقول التحقيق فمن المتوقع أن يواصل الفريق تحت رئاسة كاي مهمات التفتيش في العراق. ويذكر التحقيق أن وسائل الإعلام الأمريكية نقلت عن مسؤولين في البنتاغون لم يكشفوا عن هويتهم أن فريق كاي قد يكون عثر على دلائل محتملة تخص الاستعدادات العراقية لإنتاج أسلحة كيميائية وبيولوجية بصورة سرية، ولكن لم يتضح ما إذا كانت هناك دلائل على إنتاج مثل هذه الأسلحة. وتطرق التحقيق إلى التساؤلات التي تثار حول تصريحات الوزير باول بخصوص الأسلحة العراقية منذ استلامه لوزارة الخارجية، أي قبل ما يقرب من 2 سنة على حرب العراق، حين أشار إلى عدم امتلاك بغداد القدرة على إنتاج أسلحة الدمار أو على مهاجمة دول الجوار بالأسلحة التقليدية. لكن باول قال الخميس في نيويورك بأنه لم يغير من تقييمه للتهديد العراقي، ملاحظا أن المعلومات المتوافرة عن هذا التهديد قد تكون تغيرت.
صدام مثل تهديدا، لكن مدى ما كان يمتلكه لم يتقرر بعد. جرى هذا في بداية عهد هذه الإدارة، وحقيقة الأمر أن هذا التهديد كان قائما قبل هجمات 11 أيلول الإرهابية بفترة طويلة. إذن تغيرت الكثير من الأوضاع بين شباط 2001 وموعد قيام حرب العراق، لكني لا أجد شيئا خارج السياق بين ما أعلنته حينها وما واصلت التصريح به دوما.
That I don't find anything inconsistent between what I said then and what I said all along. وينقل التحقيق عن الرئيس جورج دبليو بوش الإشارة إلى تأكيد كولين باول أن صدام يمثل تهديدا، وإلى أنه كان يتعين على الاستراتيجية الدفاعية للولايات المتحدة أن تتغير بعد قيام الإرهابيين الإسلاميين بقتل 3,000 شخص في أمريكا. 9/11 changed my calculation. It made it really clear we have to deal with threats. إن هجمات 11 من أيلول غيرت حساباتي. لقد أوضحت تماما الحاجة للتعامل مع التهديدات قبل وصولها إلى شواطئنا. وكنا نظن لمدة طويلة أن المحيطات يمكن لها أن تحمينا من الخطر. وتعلمنا قرارا صعبا بخصوص 11 من أيلول. يتمثل في الأهمية البالغة لملاحقة التهديدات ومعالجتها وهي في مهدها. ويرى التحقيق أن تصريحات باول وتقرير ديفيد كاي تزامنت مع نتائج استطلاع للرأي يظهر تدني شعبية الرئيس بوش وعدم الرضا عن معالجته للأوضاع الاقتصادية. وفي الوقت الذي يحاول فيه البيت الأبيض توفير 87 مليار دولار لإعادة بناء العراق، يصعد الحزب الديمقراطي من معارضته للسياسات القائمة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية. ويختم مراسل إذاعة أوروبا الحرة بالإشارة إلى ما تعرض له المتحدث باسم البيت الأبيض سكوت ماكليلان من تساؤلات من قبل مراسلي الصحف الذين أشاروا إلى احتمال أن الولايات المتحدة أصبحت أقل أمنا بعد حرب العراق بسبب عدم العثور على صدام أو على أسلحته المحظورة. لكن ماكليلان أكد على أن المسألة هي مسألة وقت، وأن الأسلحة العراقية المحظورة سيتم العثور عليها.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
يا صاح عشت القهر، يا صاح عشت القهر، ما حد مثل حالي وما فرح قلبي أبد ماضي ولا حالي. مشكلتي أنا طولت، مشكلتي أنا طولت، وين التقي حالي يا خلي يا مشتاق، فكر بحب نوعه بفراقك انصحي، صدقني مثل العود اتذكرك وابجي انا لو عزف لحن العود. ارجوك عود لي عمي في حالي، يا با يا با يا با يا با يا با يا با يا عيوني.
سبتني الحوار البيت ولا صوت عدو بيت، بحني حني عليك يا أحلى بنية الدنيا. بسم الحلوة للنيل ولا خلص عدو فيه، لحني حني عليك يا أحلى بنية بالدنيا.
يا
أبو جمال الروقي أمان زدن علي شواقي قلبي بدونك باقي حيران داري أنا أنا داري بني بني بهوى الأسمر أنا والهان
داري أنا داري بني بني بهوى الأسمر أنا والهان
أريد أشوفك مني زعلان داري أنا داري بلي بهوى الأسمر أنا حيران
داري أنا داري بلي بهوى الأسمر أنا والهم.
مستمعينا الكرام، نتوقف الآن في بغداد مع مراسلنا فلاح حسن الذي استطلع ردود فعل بعض المثقفين العراقيين من العمليات التي استهدفت الشرطة العراقية وأسباب تظاهر مؤيدي النظام السابق في منطقة العظمية.
الوضع الأمني في العراق الذي بدأ يشهد تحسنا ملحوظا بفعل التواجد المكثف للشرطة العراقية، هذا التواجد الذي أشعر المواطن بالطمأنينة، إلا أن هناك مشكلة أخرى برزت، هي أن الهجمات الجديدة بدأت تستهدف المواطن والشرطة، وكأن الصورة لم تتغير. بالأمس مقابر سرية جماعية، واليوم وفي وضح النهار عبوات ناسفة تزرع على قارعة الطريق أو في سيارة مفخخة كما حدث في النجف أو في مقر الأمم المتحدة، والذي راح ضحيته عدد من المواطنين والشرطة العراقية. حول هذا الموضوع إذاعة العراق الحر استطلعت أراء عدد من المثقفين العراقيين. الشاعر علي حبش، بعد سقوط النظام مباشرة سلبت المؤسسات وأحرقت كثير من المؤسسات الخدمية للعراقيين بحجة تبعيتها لصدام وأنها تمثل صورة للنظام، واليوم الهجمات تطال الشرطة العراقية بحجة تبعيتها إلى أمريكا. في أي زاوية تضع هذه الهجمات؟
في البداية أن الأمريكان كانوا هدفهم أسقاط النظام في العراق، ولكن الذي حدث هم أسقطوا الدولة العراقية بالكامل، فتلك تبعات تتحملها القوات الأمريكية. قضية الشرطة وضرب الشرطة، أكو أكثر من فئة تقوم بهذه العمليات، أكو فئات تخريبية وأكو فئات ممكن تجير إلى فلوس صدام، في نفس الوقت أكو فئات ممكن نطلق عليها فئات مقاومة ضد قوات الاحتلال. من خلال ثلاث فئات تقوم هذه العمليات.
وهذا التوصيف الذي قسمته إلى ثلاث أقسام بأجمعه، هل يصب في الحفاظ على الأمن كائنا ما تكون المرجعية التي وراء العملية؟
لا طبعا، أكيد لا، تبقى البلاد في فوضى مستمرة وأي استقرار ماكو، وفي نفس الوقت تلك العملية يراد بها يعني أشهر طويلة لاستصلاح الأمن في العراق، وليس في شهر أو شهرين أو أربعة أشهر ممكن الدولة العراقية تستعيد عافيتها. فيجب أن نضع في نظر الاعتبار زمن مدة طويلة كي يستدب الأمن في العراق.
أما المهندس نصير فاعتبر أن سقوط النظام أضر بمصالح الكثير ممن كانوا منضوين تحت خيمته، رافضا تسميتهم بمقاومين.
الحقيقة كافة هذه التصرفات وهذه الأعمال، سواء أعمال السلب والنهب والاختطاف والتنكيل وإلى أو ما يسمى بأعمال المقاومة اللي المفروض أنها تستهدف قوات الأجنبية، لكن نرى أيضا أنها ممكن تستهدف البنى التحتية أو تستهدف العراقيين أو خصوصا أو حتى منظمات الأمم المتحدة على سبيل المثال. فإحنا ما ممكن نقول هذه التصرفات تعكس الوجه الحقيقي والطابع الحقيقي لهذه الأعمال. فلو أنها كانت فعلا أعمال مقاومة كما تسمى وذا طابع وطني حقيقي مخلص لما استهدفت جموع من المصلين خارجين من مسجد يعني بالمئات، أو تستهدف مبنى الأمم المتحدة اللي هي منظمة دولية كل غايتها هو مساعدة الشعب العراقي، أضافة طبعا إلى أرواح العراقيين اللي تهدر في مجرى هاي العمليات. هاي حقيقة كلها تعكس الطابع، أو حتى تستهدف البنية التحتية من كهرباء وخدمات أخرى.
نصير بالأمس خرجت تظاهرة رفعت صور الرئيس العراقي صدام حسين، هل هو رمز لشيء ما بالنسبة لهذه التظاهرة؟
والله هو احنا لابد ان ننقر انه سقوط النظام اضر بمصالح فئة غير قليلة، فئة كانت موجودة في هذا المجتمع واستفادت على مدى سنين طويلة وحصلت مكاسب مادية واسعة، والان سقوط النظام وتحويلهم الى مواطنين عاديين وضعهم راح يكون كأي مواطن اخر، هذا الشيء طبعا ما يتقبلوه. فبالتأكيد هم من الفئات المتضررة اللي تنتهز كل فرصة لكي تخلق اي واللي تحن الى عودة النظام القديم، لكي تحن الى مكاسبها القديمة اللي تأسست على دماء شعب كامل ودماء اللي مفروض هم اخوانهم بمئات الالاف، لكن ظهر انه انقطع شعورهم الانساني الى الدرجة اللي انه ممكن وضع جيد هو عند اهم من حياة او ازهاق حياة او دماء الالاف يعني من المواطن.
في حين ان المسرحي عباس مهدي سمى هذه العمليات برعشات الموت الأخيرة.
الإرهاب كان في مواقع السلطة، والآن أصبح إنجاز إن التعبير في مواقع المعارضة المسلحة اللي هي معارضة ما ممكن نقول عليها سياسية، إنما معارضة إرهابية. فيعني
هي تمتلك صفة المعارضة؟ هل هنالك أيديولوجية؟ هل هنالك توجه معين؟
لا تمتلك اي خطاب سياسي، لكنه جزافا واستعارة نقول عنها انه هي يعني لذلك اضفينا عليها صفة الارهابية، فهي مو ابدا ما عدا اي خطاب سياسي، ولا تقبل الحوار ولا تقبل الرأي والرأي الاخر، مثل ما شاهدناها عندما كانت والسلطة بالسنوات الثلاثين السابقة هي ما كانت تقبل الحوار. لذلك فهذا الدستوي حاليا باعتقادي هو عبارة عن رعشات الموت الأخيرة.
كان هذا استطلاعا لأراء عدد من المثقفين العراقيين حول الهجمات الأخيرة والتي راح ضحيتها عدد من المواطنين والشرطة العراقية. فلا حسن، إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
أما مراسلنا الآخر في بغداد علي الياسي فعد لنا اليوم قراءة لأبرز ما جاء في الصحف الصادرة في بغداد.
طالعتنا جريدة التآخي صباح هذا اليوم بالعناوين التالية: واشنطن ترفض دعوة تشلبي لنقل السيادة للعراقيين، الخبير الاقتصادي يحيى النجار: حركة الاقتصاد العراقي حركة غير موجهة، ممثل سلطة الائتلاف في أمانة بغداد يعلن إنشاء 36 مدرسة جديدة وتأهيل 600 مدرسة أخرى، تخصيص 52 مليون دولار لشراء المعدات للإطفاء، إعادة تأهيل مشروع الرستمية بمبلغ 110 ملايين دولار. رجال أعمال عراقيون يهاجمون سياسة الاستثمار الجديدة، وبعضهم يعتبرها احتلالا عالميا دائما للاقتصاد العراقي. وفي افتتاحية التآخي نقرأ مقالا للمحرر تحت عنوان صلة الحديث: الجوع يورث الإرهاب. باحثون ومفكرون كثر ما زالوا يرون الجوع والفقر والبؤس سببا رئيسا من أسباب نزعة العنف والإرهاب، لما يورثه الجوع والشعور بالحرمان والتمييز إزاء فئات مترفة متخمة من كراهية وضغينة تنفجر في أعمال تطرف وعنف. أما تفسيرنا لعلاقة الإرهاب بالجوع ربما فلا يعني إننا نبرر الإرهاب بسبب حضور الجوع مزمجرا ملء الوطن. ها نحن نجد أنفسنا أسرى دورة تاريخية مظلمة لا نجاة منها سوى بالتنوير والتحرير والتغيير، أي بإصلاح اجتماعي متكامل. أما جريدة الصباح فنقرأ فيها إجراءات رادعة بحق مهربي مرتكزات التنمية، محاسبة المسيئين للممتلكات العامة ومرتكبي حوادث السرقة والنهب. السبت البدء بمنح وثيقة السفر الجديدة. تقرير لمبعوثة حقوق الإنسان ضمنتهم مشاهداتها بشأن الدكتاتور صدام حسين أشد أسلحة الدمار الشامل خطورة. مجلس الحكم تشكيل لجنة أمنية عليا والشرطة تتسلم المواقع التي يخليها التحالف. مصادر أمنية رفيعة المستوى الحصول على معلومات قيمة بشأن الاعتداء على الهاشمي. الشرطة تؤمن الحماية لأعضاء مجلس الحكم وتشغيل الهاتف 104، مجموعة تابعة إلى تنظيم القاعدة في قبضة قوات أمن البصرة. بريمر: العراقيون أفضل منا في توفير الأمن لأنفسهم، والكهرباء ستعود أفضل في غضون شهر. انفجار عبوة ناسفة في الأعظمية وإبطال مفعول قنابلة في ساحة الطيران. مقتل 6 أشخاص في الأعظمية وإصابة 52 بجراح. فتح الجسر المعلق منتصف الشهر المقبل. شرطة الجايفر تضبط آثارا مسروقة من المتحف العراقي. الفاعل مصر الجنسية وخبأ الآثار في محل ببغداد. هذه أهم العناوين التي طالعتنا بها الصحف الصادرة ببغداد اليوم. علي الياسي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
مستمعين الكرام، نبث برامجنا الموجهة إلى المستمعين في دول أوروبا الغربية على الموجات القصيرة التالية 16, 25, و 31 متر، وبالذبذبات التالية 9,015, 9,005, 11,805, 11,805, 11,685 كيلو هرتز. هذه إذاعة العراق الحر من براغ. أما الآن أعزائنا فنتابع تقريرا حول لقاء جرى بين رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني ومحافظ تكريت الجديد ورئيس حزب التجمع العراقي في مصيف صلاح الدين، وتناول اللقاء العلاقات الجيدة بين الكرد والعرب.
قال مسعود البازاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني أن العلاقات الأخوية بين الشعبين الكردي والعربي بقيت قوية بالرغم من محاولات النظام السابق النيل منها وهدمها. وأضاف بارزاني وهو يتحدث لوفد انضم حسين جاسم محمد محافظ تكريت الجديد وحسين محمد عبدالله رئيس حزب التجمع العراقي خلال استقباله لهم في مقره بصلاح الدين في أربيل أمس. وأضاف بارزاني قائلا: عندما نتحدث عن الماضي إنما نقصد به اتخاذ الدروس والعبر منه. ودعا إلى عدم التقيد بالماضي، النظر للمستقبل وتجسيد مبادئ روح التسامح والوئام وإقامة علاقات أقوى وأعمق بين الكرد والعرب. وأضاف الزعيم الكردي بقوله: إذا كان من اقترف جرائم ضد الشعوب العراقية ينبغي أن يحال إلى العدالة لإنزال القصاص العادل بحقهم على وفق من مبادئ القانون المتبع. ومن جانبه أكد محافظ تكريت الزعيم الكردي خلال اللقاء أن الذي حدث في الماضي في ظل النظام السابق ضد الشعب الكردي لم يكن للعرب صلة به، وأن النظام وحده يتحمل وزر ذلك، ومؤكدا أنه يشاطره أي البارزاني الرغبة في تمتين العلاقات القائمة بين الكرد والعرب وإعادة تلك العلاقات إلى نصابها. وتمنى محافظ تكريت إيجاد صلات وتعاون بين مدينته ومحافظات إقليم كردستان العراق. من جهة أخرى، وجه رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني برقية إلى ذوي عضوة مجلس الحكم الانتقالي عقيل الهاشمي التي توفيت إثر الجراح التي أصيبت بها السبت الفائت بعد حادث اعتداء تعرضت له أمام منزلها ببغداد. دعا فيها إلى أن تكون جريمة الاعتداء على الهاشمي دافعا أساسيا لسلطة التحالف ومجلس الحكم لتحرير العراق في أقرب فرصة ممكنة من الإرهاب والإرهابيين. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
وننتقل من أربيل إلى كركوك، حيث فصل عدد من موظفي رئاسة جامعة كركوك. وحول هذا الموضوع التقى مراسلنا هناك سوران الداودي بإحدى موظفات الجامعة من المفصولات.
تجمع أمس أمام مبنى محافظة كركوك عدد كبير من موظفي رئاسة جامعة كركوك احتجاجا على فصلهم، وطلب الموظفون الذين تم تعيينهم في الأشهر القليلة الماضية إلى إعادتهم إلى دوائرهم. وفي هذا السياق التقينا إحدى الموظفات المفصولات وهي ليلى حسن شكر التي قالت:
المشكلة إننا بعد عملية تحرير العراق وتحرير مدينة الكركوك بصورة خاصة، نحن لم نتعين خلال أكثر من 7 أو 8 سنين، كنا ننتظر هذا اليوم، ولكن تفاجأنا وتعرضنا لتشاؤم كبير عندما رأينا أن في وقت الذي يخرج فيه قرار ويقررون بإخراج أعضاء الشعب والحزب، لأننا تفاجأنا بأن نحن من المستقلين قاموا أيضا بفصلنا ضمن قرار قاموا هم أصلا قام البعثيون بتسجيله. نحن 37 نفر موظف من رئاسة الجامعة، كان لنا حتى أمر الجامعي وموافقة من رئاسة الجامعة، لكن تفاجأنا قبل أيام بصدور قرار من الرئاسة بأنهم قاموا بفصلنا بدون أي سبب، سبب هو الذي هم يتزعمونه بأن المالية لا تقبل. قمنا بمقابلة مع السيد فيشر، ولكن لحد الآن لم نستلم الجواب المؤكد والمرضي.
أكثر الذين تم فصلهم هم من الموظفين الكرد، لذلك فهم يعتقدون أن مسألة فصلهم لها جانب سياسي.
وأكثر المفصولين من في قائمة 37 هم من الأكراد، ونحن ننظر إلى الموضوع بأن له جانب عنصري وجانب سياسي في هذا الموضوع، لأنهم عمدا يتعمدون بفصل الأكراد في هذه الدوائر، مطالب بأنهم يوافقون على أن نتعين ويخرجون لنا الأمر الإداري من جديد، ولا نقبل بهذا مدير الإدارة ورئيس الجامعة.
يتزامن قرار فصل هؤلاء الموظفين مع التريث في القرارات التي صدرت هنا في كركوك بإخفاء الأعضاء القياديين في حزب البعث العربي من مناصبهم الإدارية. سوران الداودي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، كركوك.
مستمعينا الأعزاء، نقضي دقائق قصيرة حتى المادة التالية مع الغناء التركماني.
sana yazdırdım ben sana aşık. Üstüne yazdırdım ben sana aşık. Zeynelim Zeynelim bala bala Zeynelim, kolları boynuma dola dola Zeynelim. Ela gözlerini uyku bürümüş. Ela gözlerini uyku bürümüş. Evvel küçük idi, şimdi büyümüş. Evvel küçücüksü, şimdi büyümüş. Zeynelim Zeynelim, kurda bala Zeynelim. Kolları boynuma dola dola Zeynelim. Kalbimin yarası her zaman sızlar. Kalbimin yarası her zaman sızlar. Yanıma gelmedi gelinler kızlar. Yanıma gelmedi gelinler kızlar. Zeynelim Zeynelim bala bala Zeynelim. Kolları boynuma dola dola Zeynelim.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ تقدم. لحن وفنان. لحن وفنان رحلة أسبوعية إلى عالم الموسيقى والتراث الغنائي العراقي عبر برنامج ترفيهي منوع يتضمن اللقاء الفني والأغنية والنقد الموسيقي. لحن وفنان برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين وإخراج ديار بامرني.
يتذكر المستمعون أنه سبق لي أن استضفت في برنامج لحن وفنان قارئة المقام العراقي فريدة محمد علي وزوجها الفنان محمد حسين قمر، وتعرفنا على محطات غنية في مسيرتها الفنية في أوائل الثمانينات. اليوم سنعود لاستضافتها مرة أخرى للحديث عن الجديد في هذه المسيرة، وقد بعثت لنا مشكورة بشريط يحمل قصيدة كتبها الشاعر محمود درويش تحمل عنوان مرثية العراق، بالإضافة إلى قصيدة أخرى بعنوان الصمت من شعر أمل الجبوري، والقصيدتان من ألحان الفنان محمد حسين قمر وتوزيع جميل الأسدي. سيداتي وسادتي، يسرنا أن نلتقي مرة أخرى عبر برنامج لحن وفنان مع الفنانة فريدة والفنان محمد حسين قمر. في الحلقات الماضية من هذا البرنامج تحدثنا عن وقفات في هذه القصيدة اللي أقصد بها مرثية العراق، والآن ننتقل مع فريدة ومحمد إلى المقطع الأخير من هذه القصيدة قبل الانتقال إلى قصيدة أخرى اللي هي قصيدة الصمت وقصيدة بغداد للميعة عباس عمار. اهلا وسهلا بكم في حلقة هذا المساء، ويبدي المقطع او يبدي المقطع الاخير ولن يغفر الميتون لمن وقفوا مثلنا حائرين على حافة البئر، هل يوسف السومري اخونا الجميل لنخطف منه كواكب هذا المساء الجميل، وان كان لابد من قتله فليكن قيصر هو الشمس فوق العراق القتيل. ممكن نتحدث ايضا، هو اني بس ردت اعرف هل هو مقام الخنبات استمر مع القصيدة من بدايتها الى نهايتها مع الاضافات من نغمات اخرى مثل ما تحدثنا عن نغمة الزازة اللي هي من الانغام او النغمات الكردية. نسمع الجواب اولا من فريدة.
نعم، هو بدت القصيدة من لي قمر في الرصافتي، وبدت في المقام الخنبات وبنفس الإيقاع، لكن عندما نقول ولي جثتي تحت شمس العراق ثلاث مرات وبعدين تقفل، وهنا رح صار تصفيق طبعا، يعني احنا حتى كنا حاسبين هذا الشيء، يعني قبل ان نقدم على المسرح نعرف انه هنا رح يصير قد استمرارية اخرى، يعني تستمر الموسيقى وكأنه أكو شيء يعني قادم جديد آخر بعد هذه بعد هذا المقطع، وتأتي ولن يغفر الميتون لمن وقفوا مثلنا حائرين على حافة البئر. هنا أيضا يستمر مقام الخنبات ويستمر نفس الإيقاع، لكن بتلوينات يعني أضيف أسلوبي أنا الخاص في المقام، يعني ما بقينا على وتيرة، هو نفس المقام يعني الأصلي مقام الخنبات، لكن طبعا تبقى حسب أداء القارئ، يعني هنا أنا راح أضيف شخصيتي بالمقام، إنه ممكن أنتقل إلى بيات وإلى نهاوند وإلى أن أرجع هو الشمس فوق العراق القتيل، هنا يرجع أيضا مثل ما نقول ولي جثتي تحت شمس العراق.
طيب نسمعها يعني
راح أسمعك شيء من هنا.
نعم تفضلي.
ولا مثلنا حائرين
حائرين على حافة البئر، هل يوسف السومري أخونا الجميل لنخطف منه كواكب هذا المساء الجميل، وإن كان لا بد من قتل، وإن كان لا بد من قتله فليكن قيصر هو الشمس فوق العراق القتيل، هو الشمس فوق العراق القتيل، هو الشمس فوق العراق القتيل،
فوق العراق القتيل. فليكن قيصر هو الشمس فوق العراق القتيل، هو الشمس فوق العراق القتيل.
شنو اخت فريال؟ يعني فريده قالت انه المقام الخنبات خليناها يعني كهويه عراقيه استخدمتها بالكوفيه، هو العمل كله عباره عن لوحه غنائيه، لانه البدايه بدايه المذهب من نقول اعد لارثيك 20 عاما من الحب، هذا استخدمت به اسلوب يعني اسلوب اللحن العربي الغناء الكلثومي خلينا نقول بهالشكل، استخدمت به مقام الكرد وانتقالات الى مقامات الرست، يعني اسلوب لحني لحن جديد. بس من انتقلت الى عندما ترمز الى قلنا الى موضوع العراق، فحاولت انه لكي اعطي الهويه العراقيه استخدمت مقام الخنبات، يعني شفت انه اقرب شيء للنص هذا انه يتمثل بمقام الخنبات. طبعا ولم الشيء المعروف انه من نغني مقام لازم نتقيد باصول المقام، هنا فريده كانت يعني شلون يعني حره بالتصرف وليست مقيدة عندما مثل ما تغني المقام لازم تغني بأصوله،
هو يبدي من التحرير والتسليم.
لا هذا ما التزمنا به، فقط هنا اللي طبعا اصفاء الروحية العراقية، حاولنا ناخذ شيء من الروحية المقام العراقي على مود انه يكون هذا العمل عراقي 100%.
طيب هذه الحرية بالتصرف يعني هل هي جديدة؟ هل هي مقبولة من قبل نقاد الموسيقى او نقاد او المهتمين أو المختصين يعني بالأساس بالمقام العراقي يقبلون هذه حرية التصرف؟
احنا دائما نقول رافد مهم من روافد الموسيقى العراقية هو المقام العراقي، يعني وممكن للمؤلفين والملحنين أن يعني طبعا يشربون من هذا المنابع اللي يعني أقصد به المقام العراقي، ولكن متى يأتي هذا؟ عندما نكون على علم ودراية بهذا يعني بهذا اللون من الغناء. فتعرفين احنا آني أو فريدة احنا تخرجنا من معهد هو متخصص في هذا اللون اللي هو معهد دراسات النغمية العراقي، اللي درسنا ويعني شربنا من هذا المنهل يعني اللي هو المقام العراقي. لذلك عندما أضع لحن لي حرية التصرف، لأن هذا اللحن هو أنا مسؤول عنه، ولكن عندما أغني المقام العراقي هنا يختلف الموضوع. عندما أقدم المقام العراقي بأصوله، يعني نقول فريدة سوف تغني مقام الخنبات، هذا يختلف عندما أريد أنه أخذ شيء من المقام وأبني عليه موضوع موسيقي آخر، ولا طيب يكون الاختلاف.
نعم طيب، بالنسبة إلى المقطع الأول من القصيدة، وأنت حضرتك ذكرت لي أنه الغناء الكلثومي.
نعم
يعني
غناء السلطنة العربية اللي موجودة، واللي لاحظت أنه أيضا فريدة كانت قريبة من هذا اللون، لأنه تقريبا اللون القصيدة الغنائية اللي هو أيضا لون صعب جدا، لأنه يجب على المغني القصيدة أن يكون ملم باللغة العربية وملم بأصول التجويد والعروض، مخارج الحروف عنده لازم تكون مضبوطة. هنا راح وكيفية صياغة اللحن وفق هذه النصوص.
طيب إذا يعني الفنانة فريدة ريدها حاليا دخلنا في جو السلطنة.
نعم.
نعم. هو طبعا أيضا أحب أضيف لك أنه إحنا دائما حتى بالشعر عندما وضعنا الشعر أمامنا، يعني محمد حاول أنه أكو مراكز قوة وأكو مراكز هدوء يعني بالقصيدة. يعني هنا إحنا هذه هسه راح تسمعيها البداية أعدوا لأرثيكة، هو يعني جاي تسلسل من المقام الكرد، يعني اللي يكون النغم غير يعني قوي جدا يعني على الاذن،
يعني نغم يعني رومانسي
رومانسي يكون شوية اكثر. وبعدين طبعا استخدمنا القوة في بعض المواقع اللي هي لازم تستخدم فيها القوة، فهسه راح اسمعك شيء من عنده.
نعم تفضلي.
اعدوا لأرثيك، اعدوا لأرثيك 20 عاما من الحب، 20 عاما من الحب، كنت وحيدا هنا، كنت وحيدا هناك. أعد لأرثيك، أعد لأرثيك 20 عاما من الحب، 20 عاما من الحب، كنت وحيدا هناك، كنت وحيدا هناك، تؤسس من فان لسيدتي الزيزفون، تؤسس من فان لسيدتي الزيزفون، وبيتا لسيدنا، وبيتا لسيدنا في أعالي الكلام، تؤسس من فات لسيدتي الزيزفون، تؤسس من فان لسيدتي الزيزفون، وبيتا لسيدنا، وبيتا لسيدنا في أعالي الكلام، تكلم لنصعد أعلى وعلى، تكلم لنصعد أعلى وعلى، على سلم البئر يا صاحبي، على سلم البئر يا صاحبي، أين أتقدم لأحمل عنك الكلام وأرثيك لسيدتي الزيزفون، وأرثي منفى لسيدتي الزيزفون، وبيتا لسيدنا، وبيتا
بنا الصعبة أنا وأنا تكلم بنا الصعبة أنا وأنا على سلم البحر يا صاحبي على سلم البحر يا صاحبي لأحمل عنك الكلام
سيداتي وسادتي، تعرفنا خلال هذه الحلقة والحلقات السابقة على التلوين الجغرافي والنغمي في قصيدة مرثيات العراق مع الفنانة فريدة والفنان محمد حسين قمر. إلى اللقاء.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ، استمعتم إلى برنامج لحن وفنان. لحن وفنان من إعداد وتقديم فريال حسين وإخراج ديار بامرني. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم مخاطبة إذاعتنا على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 92321 9، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 92321 9، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن. كما يمكنكم الاتصال بإذاعتنا عن طريق الفاكس، والرقم هو 4202-211-22660. أكرر رقم الفاكس 4202-211-22660. هذا وبإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا عبر شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.iraqhurr.org. أكرر: www.iraqhurr.org.